بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين.
ومدير الشؤون الدينيه
ومن ابتدا بهدي وتمسكن في النفس يوم الدين. اما بعد فان الاسلام دين عام خالص ومنهج شامل يتناول نظام
أنا عبد الله بن أيمن لطف حضرت الإجراءات الحج كافي ولم نجد محمد سلمان وعند حضوره لحظة إلى الأستاذ سامي لازم مشتاقين إليه والجميع عليهم السلام
وهذه القوة
مسكرين أوي مع الشكر
التي تتمثل في قوة العقيدة وقوة الخلق وقوة التماسك الاجتماع وقوة العلم وقوة المال. وهذه القوى مجتمعة هي التي أقامت الإسلام ونهضت به وأوصلته إلى الغاية المرجوة من إقامة حضارة إنسانية كبرى فيها للروح نصيب وفيها للأبدان نصيب كذلك. إلا أن هذه القوى التي انتظمها الإسلام تحولت إلى غير ما وضعت لها، فقوة العقيدة تحولت إلى استسلام وتواكل وتخاذل، وقوة العلم تحولت إلى جمود وتقليل وتعصب، وقوة التماسك الاجتماعي تحولت إلى فرقة وإلى انقسام وإلى تشيع، وقوة الاستعداد الحربي انتهت إلى استكانة وإلى جبن وإلى خور. وهكذا نجد دعائم القوة وعناصر القوة التي انتظمها الإسلام، نجد هذه العناصر تغيرت إلى غير ما وضعت له، فانتهى أمر المسلمين إلى ما انتهى إليه الآن مما نشكو منه ونعانيه. وينبغي أن ننظر إلى الأسباب الحقيقية التي انتهت بالمسلمين إلى هذا الضعف وإلى هذا الجمود وإلى هذا التواكل وإلى هذه الفرقة. لأن الطبيب حينما يريد أن يعالج مريضا فإنما ينظر إلى مرضه أولا ثم يشخص علاجه بعد ذلك ليصب له وليبلغ المريض العافية والقوة والسلامة. فما هي الأسباب التي ولدت في الكيان الإسلامي حتى أضعفته وجعلت من هذه القوى عوامل ضعف؟ الواقع أن أول سبب أصاب المسلمين هو الفرقة والتعصب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك المسلمين أمة واحدة ويدا واحدة، وتركهم كالبنيان المرفوع يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد يشكو إذا تألم جزء منه. ولكن الفرقة المذهبية بدأت تدب في هذه الأمة، فكان أول مرض أصيبت به هذه الأمة هو هذه الفرقة. هذه الفرقة بدأت في المجتمع الإسلامي أولا بين السنة والشيعة، ثم إن الشيعة نفسها انقسمت على نفسها إلى فرق. هذه الفرق كثيرة جدا، ولكن تمخض هذا الانقسام إلى فرق رئيسية: فرقة الإمامية، فرقة الزيدية، فرقة الإسماعيلية. هذه الفرق التي وجدت في العالم الإسلامي هي من أسباب ضعف المسلمين. بجانب هذه الفرق، فرق الشيعة، وجد في الجانب الآخر، جانب السنة أو جانب أهل السنة، فرق. هذه الفرق انقسمت إلى أقسام رئيسية كذلك في العالم الإسلامي، فمنهم الأحناف، ومنهم المالكية، ومنهم الشافعية، ومنهم الحنابلة. كان الناس يتلاقون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الحق من ذلك كله، فإذا هذه الفرق تجعل من نفسها القيادة والقدوة، وتنزل كلامها منزلة كلام المعصوم. فالشيعي يتحزب لا للحق ولا للكتاب ولا للسنة، وإنما يتعصب لقول إمامه. والحنفي يتعصب لا للكتاب ولا للسنة، وإنما لقول إمامه. والشافعي يتعصب لا للكتاب ولا للسنة، وإنما لقول إمامه. وهكذا نجد كل إمام من هؤلاء الأئمة أصبح هو القدوة، وأصبح هو الكعبة التي يطوف الناس حولها. هذا الانقسام الخطير الذي وقع في العالم الإسلامي مزقه مزقا، وفرقه طرائق قددا، وجعل من هذا الكسر الواحد جعل منه. وأول داء فت في عضدهم وداء الفرقة وداء الانقسام المذهبي. ولو أن هذا الانقسام المذهبي كان أصله الخلاف في قضية من قضايا الحق لكان ذلك مقبولا نوعا ما، ولكن بني هذا الخلاف على أساس من التعصب، وبلغ التعصب بالمسلمين إلى حد أن بعض أئمة الفقه يرى أنه لا يجوز للشافعي أن يزوج بنته للحنفي، مع أنهم يجوزون زواج الكتابية، يعني للمسلم أن يتزوج اليهودي أو يتزوج النصراني، ولكنهم وصلوا إلى حد أنهم قالوا إنه لا يصح للشافعي أن يزوج بنته للحنفي. وبنوا هذه القضية، بنوها على أساس غير سليم، ذلك أنهم يذكرون أن الحنفي يستثني أو لا يستثني في الإيمان، فيقول أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله، لأن تعليق الإيمان على المشيئة قد يلزم الشك. إذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، ربما يكون في هذا نوع من الشك، فلا بد أن يقول في المذهب الحنفي أنا مؤمن فقط، ويقف عند هذا الحد. الشافعي يقول كما قال السلف: أنا مؤمن إن شاء الله. وأنا مؤمن إن شاء الله، هذا الكلام الذي يقوله الشافعي فيه معنى الشك. فإذا المسألة مسألة إيمان ومسألة شك في الإيمان، وإذا كان في إيمان وشك في الإيمان، هل يجوز لهذا أن يتزوج بنت هذا؟ لأن فيه شك، وما دام هناك شك يبقى ما فيش إيمان، وما دام ما فيش إيمان ما يصح التزاوج إلا بين المسلمين، وليس هناك إلا إسلام وشك. يصل التعصب في بعض الأحيان إلى حد إن واحد يحرك إصبعه في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صبعه. واحد ثاني يرى أن رفع الإصبع في الصلاة ليس بالمسنون. واحد يرى أن ذلك يسن في بعض الحالات دون البعض الآخر، فخلاف مذهبي بين الفقهاء. فجاء أحد المتعصبين وهو يمنع أن يرفع الإصبع في الصلاة، فقال لأخيه: لما ترفع إصبعك وأنت تصلي؟ قال: إن ذلك هو السنة. فقاله: ليست هذه السنة. ثم ضغط على إصبعه فكسر. يعني كسر الصبع يبقى سنة؟ كسر الصبع هو اللي يعمل السنة؟ اختلفوا في مسجد من المساجد هل يصح للإمام أن يرفع صوته بالتسمية في الصلاة الجهرية أو لا يصح؟ هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يقول؟ وإذا قالها هل يسر بها أو يجهر في الصلاة الجهرية؟ اختلفوا في ذلك حتى تركوا الصلاة ثلاثة أيام وتقاتلوا ثلاثة أيام حرب عنيفة من أجل هذه القضية، هل يجهر في الصلاة الجهرية بالتسمية أو لا يجهر؟ هذا الخلل الذي وقع أساس التعصب المذهبي الفاقي الحقير الرخيص، هو الذي أضعف قوة هذا البدن وأحدث فيه هذا الوهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما نبه على أنه لا يحل للمسلمين أن يختلفوا، ويقول: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. التاريخ للأمم جمعت أن كل جماعة تختلف وتتنازع لا بد وأن يقضى عليها، فالخلاف هو أساس الفساد للأمم والجماعات والشعوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر هذه الأمة من الاختلافات، والنصوص في ذلك كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، ولكنهم مع ذلك اختلفوا هذا الخلاف البعيد المدى في هذه الأمة. سنة وشيعة، والسنة تنقسم إلى فرق، وشيعة تنقسم إلى فرق، فمتى تتلاقى هذه القوى المجتمعة؟ ثم يستبد التعصب بكل فريق، لا يحاول فريق أن يصطلح مع الفريق الآخر أو يتفاهم معه، أو تبسط المسائل على أساس من التفاهم والتعاون من أجل وصول الحق، ولكن كل يتعصب لما هو عليه. ولو كان هذا التعصب من الكتاب والسنة لكان ذلك من الحق، ولكنهم يتعصبون على هذا النحو الذي سمعنا البعض يسير منه. فكان من النتيجة الطبيعية أن تنتهي الأمة إلى الضعف وإلى الوهم وإلى الانحلال. من أسباب ضعف هذه الأمة بجانب هذا الانقسام، وإحنا شايفين إن الانقسام ده انتهى إلى أي في زماننا هذا، انتهى إلى الإسماعيلية اللي هي أخطر فريق موجود على الإسلام والمسلمين، وانتهى بالجماعة البهائيين الذين يحاولون أن ينشروا مذاهبهم الباطلة والتي تخدم الاستعمار والتي هي أدوات مسخرة لهدم الإسلام. وإحنا جينا أقمنا لهم مسجدا في أسوان، يعني هؤلاء من أخطر الناس على الإسلام وعلى المسلمين، وهم الجماعة التي نشأ فيها الجماعة الفرقة الباطنية، وكان للفرقة الباطنية تاريخ أسود في مدى القرون الماضية في التخريب والتدمير على الإسلام والمسلمين. عشان تعرفوا إزاي إن الجماعة دول كانوا بيخربوا في الإسلام، كانوا بيجيبوا الولد الصغير وبعدين يحاولون أن يخدروه بواسطة الحشيش، وفي أثناء عملية التخدير يذكرون له الجنة وما فيها من حور وولدان ونعيم وخيرات في أثناء التخدير. والكلام بالنسبة لهذا الإنسان المخدر لم يتصور هذه الأشياء كأنها حقيقة، فإذا صح تذكر فعلا أنه كان في الجنة، ثم يذكرون له أن الجنة قد رآها بعينه وقد لمسها بنفسه وقد دخل فيها، وأن عليه وقد رأى الجنة أن يحقق هذه التعاليم الباطنية الفاسدة. وكانت هذه التعاليم تصل بهذا الإنسان إلى حد أن يؤمر بأن يقتل اكبر زعيم اسلامي فيذهب الى قتله ويقتله، ويعتبر ذلك نوعا من الجهاد ونوعا من الفدائية ونوعا من التضحية. وهؤلاء هم الذين يسمون بالحشاشين، والمعنى الحشاشين مثل يتناولون الحشيش، وإنما الحشاشين الذين يقتلون يحشون الرقاب والرؤوس، يعني الشفاكين. وهؤلاء كانوا بلاء وكانوا شرا مستطيرا، ولكن أساس هذا البلاء هو الانقسام المذهبي في الأول. فهذا الانقسام المذهبي انتهى إلى الباطنية وإلى هذه الفرقة الإسماعيلية الموجودة الآن، اللي بنجد راجل زعيم يزعم أنه مسلم وأن فيه على قبر الآن في 30 قارئا يقرؤون على قبر يختم القرآن كل ليلة، كل يوم يختم القرآن إلى يومنا هذا. اللي قبروا في إسوان 30 قارئ، كل واحد يقرأ جزء، يخلص الجزء اللي قرأ ويأتي قارئ الثاني يقرأ الجزء اللي يليه، والقارئ الثالث يقرأ اللي يليه، هكذا. فكل يوم يقرأ القرآن على قبر هذا الكافر الملحد اللي كان بيودا بالمال. هذه فرقة هنا في الشرق، فرقة أخرى القديانية في الباكستان وفي الهند، وهذه الفرقة خطيرة ولها نشاط كبير جدا في لندن وفي ألمانيا وفي سويسرا وفي كثير من هذه البلاد. وهؤلاء كما قلت هم أدوات الاستعمار، وهم يدمرون على الإسلام ويحاولون أن ينالوا من المسلمين. فهذا الانقسام المذهبي الذي بدأ كخلاف انتهى بما انتهى إليه من هذا الفساد الطويل العريض. من البلاء الذي أصاب المسلمين كذلك، وهو بلاء لا يقل خطورة عن بلاء الانقسام، بلاء الإدخال في دين الله ما ليس منه، تلويث الثقافة الإسلامية وتغيير معالمها. ذلك أن الفرقة وحدها يمكن أن تتلاقى وأن تعالج، هذه الجذور المفرقة يمكن أن تجمع، ولكن الخطورة التي أضعفت الكيان الإسلامي والتي نحاول الآن أن نعالجها وأن نصب لها ولا نستطيع الصب ولا العلاج، خطورة تلويث منابع الثقافة. إيه المنابع الثقافية التي نستمد منها أفكارنا وعقائدنا وآدابنا ومنهج سلوكنا؟ المنابع الأصيلة التي رسمها الله الكتاب والسنة، والكتاب حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة حفظها الله كذلك بما قيض لها من جهود العلماء. وهؤلاء بذلوا من الجهد وبذلوا من طاقاتهم وبذلوا من أوقاتهم ما لم يخطر على بال أحد. لما ننظر إلى تاريخ الإمام البخاري أو تاريخ الإمام مسلم أو تاريخ أبي داود أو تاريخ أي رجل من رجال الحديث، نجد هذا التاريخ صفحة بيضاء. نجد هؤلاء كبار في أخلاقهم، كبار في عقولهم، كبار في آدابهم، كبار في استمساكهم بالسنة وحرصهم عليها، كبار في الذكاء وفي الجهد، عمالقة. هؤلاء العظام، هؤلاء الكبار، الله حفظ بهم سنته وحفظ بهم شريعته وحفظ بهم دينه. فحفظ الله الكتاب وحفظ السنة. الملاحدة رأوا أن ملكهم قد انتهى وأن قواهم العسكرية قد تبددت، الأكاسرة ضاع ملكهم، القياصرة ضاع ملكهم، وبعد أن كانوا ملوكا وقادة وسادة وكان يسمع لقولهم وكانوا هم إلهامة هذه
الكريم يتشعر بالله لا على
لا على أن هذه المعاني هي التي يريدها الله، وإنما على المعنى الذي يريدها هؤلاء البشاشين. ففسروا القرآن تفسيرا بعيدا عن الصواب وبعيدا عن الحق، وطعموا هذا الدرس بالقصص وبالخرافات وبالأباطيل. وعن طريق هذا الدرس وطريق هذه الإسرائيليات استطاعوا أن يصلوا إلى عقيدة المسلمين، فأفسدوا عقيدة المسلمين، وبعد أن أفسدوا عقائدهم أفسدوا عبادتهم، وبعد أن أفسدوا عبادتهم أفسدوا أخلاقهم. ذلك أن الإنسان حينما يتصرف إنما يتصرف على أساس من عقيدته، لأن العقيدة هي التي تبني على الإنسان السلوك يسلكه. فإذا كانت العقيدة صحيحة كان السلوك صحيحا ومستقيما، وإذا كانت العقيدة فاسدة كان السلوك فاسدا ومغرجا. فحينما تفسد العقائد تفسد الأعمال، وهم تسلطوا على فساد العقائد بتفسير القرآن تفسيرا خاطئا، فكانت النتيجة أن فسدت العقائد وبالتالي فسد سلوك الناس باسم الإسلام وباسم الله وباسم الدين. ولو أن الأمر انتهى إلى هذا الحد لكان ذلك برضو يمكن أن يكون مستملا، ولكن المنبع الثاني وهو السنة كذلك يحاولون أن يفسدوا السنة عن طريق الوقت، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الأحاديث التي أدخلوها على المسلمين، آلاف الأحاديث لا عد لها ولا حصر. ويكفينا مثالا في ذلك أن رجلا ممن زعم أنه مسلم مكث كذا من السنين يعلم الناس الحديث وهو يهودي، تعلم الإسلام وأوهم الناس أنه مسلم، وبلغ من الحديث مرحلة أو طورا بلغ فيه أن يكون محدثا، فجلس يحدث المسلمين عشرات السنين، ثم هداه الله إلى الإسلام. فبعد أن هدي إلى الإسلام قال للناس كل ما حدثتكم به فهو كذب على رسول الله وأنا مسلم من الآن. لنتصور أن هذا الرجل لو قلت أن هذا الرجل كان قد مات قبل أن يهديه الله الإسلام كان سيقال إن هذا هو المحدث الكبير والشيخ الخطير والأستاذ الذي لا مثيل له وهكذا. فهذا الدفء الذي بلغ مجلدات كذلك هو لوث هذا السبب من أسباب تلويث الثقافة الإسلامية، فأصبحت العقلية الإسلامية عقلية غير إسلامية، لأنها تستمد الأحاديث من طريق هذه الموضوعات وهذه الأحاديث الضعيفة، وتستمد القرآن عن طريق هذه التفاسير المغلوطة. وما دام الإنسان بيستمد عقائده وعباداته وأفكاره عن هذه الطرق الخاطئة فحتكون النتيجة إن حيكون العمل كله خطأ. ومن هنا اضطرب العالم الإسلامي ووجد بقى الخلاف المذهبي أولا، ثم وجد لهذا الخلاف ما يؤيده ويبرره، فوجد كل مذهب من المذاهب أراد أن يناصر المذهب ويؤيده، ويناصر إيه؟ بهذه التفاسير الخطأ ويناصر بهذه الأحاديث الموضوعة. فنجد الشيعة تنتصر برأيها بهذه الأحاديث الموضوعة وبهذه التفاسير الخاطئة المغلوطة، وبعدين المذاهب كذلك. فوجدت الفرق معدة ووجدت الأخطاء معدة، فوجد الرجل ومعه المبدأ الخاطئ، فوجد الفساد الذي لا شك له. مثلا من ضمن التفاسير التي جاءت يقول القائل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يرى الشيعي أن المقصود بالبقرة هنا السيدة عائشة إلى هذا الحد، يعني يأمركم أن تذبحوا بقرة أن تذبحوا السيدة عائشة. فعلا تفسير موجود مكتوب موجود فعلا وهكذا. وبعدين الجماعة المتصوفة على هذا النحو بعد أن استمدوا المبادئ الأولى المنيرة الكريمة من الكتاب والسنة أرادوا أن يضيفوا إلى هذه الأشياء الأصلية إضافات أخرى. يضيفوها منين؟ هم عندهم نوع من الفلسفة اليونانية ونوع من الفلسفة الهندية ونوع من الفلسفة الإسرائيلية وبقايا من الإسلام، لكن هذا التصور يريد أن ينهض كما نهض غيره وأن يخطو خطوات. هذه الخطوات ليست من الله عز وجل وليس مقصود بها الوصول إليه، وإنما يراد بها ما يراد بالتفسير في القرآن الكريم وما يراد بالحديث الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يراد بالتصوف وهو الجانب الروحي، الجانب العاطفي، الجانب من سعادة الإنسان. يوم يضاف إلى التصوف الكثير من الخرافات، وتبقى التفاسير المغلوطة بجانب الأحاديث الموضوعة بجانب الأحوال الصوفية، وهذه الأحوال الصوفية لدى خواطر، وخواطر الأولياء خواطر صادقة، لأنها إلهام الحق، ولأنها فيض النور، ولأنها إشراق من الله. هذه الإشراقات اللي هي من الشيطان، وهذه الفيضات اللي هي من إبليس، وهذه المعاني التي أوحى بها الذين يريدون أن يؤولوا هذه الأمة عن منهج الإسلام، هذه المعاني هي التي كذلك ساهمت في إكتاب العقلية المسلمة. ولنضرب مثلا مثال بسيط عشان نعرف مدى إفساد عقلية المسلمين من جانب التصوف. يذكر الشيخ الغزالي أن رجلا جلس مع شيخ من شيوخ التصوف، جلس معه حوالي 30 سنة، وبعدين لم يجد عنده الإشراقات ولا الروحانيات ولا المعاني العاطفية اللي بيجدها شيخ. قال يا سيدي أنا جالستك وعاشرتك سنوات طويلة، ولكن هذه الحكم التي أفاضها الله علي لم يفضها الله عليك. أي السبب؟ قال له لأنك أنت لم تخرج من نفسك. فقال له يا سيدي وكيف أخرج من نفسي؟ قال من أجل أن تخرج من نفسك عليك أنك أنت تخرج من هنا وتشتري كم جوزة من جوز الهند وتضخها في حجر، وبعدين تذهب إلى الحلاق وتخليه يحلق لك دقنك وراسك بالنسا، وبعدين تنزل إلى السوق وتجمع العيال حواليك وتقوم وتنادي على نفسك وتقول من يصفعني فله واحدة من هذا البيت. فقاله يا سيدي ومن يقدر على ذلك؟ قال ألم أقل لك إنك لم تخرج بعد من نفسك؟ فنشوف هذه التعليمات التي توحي بهذه المعاني، إن رجل يحلق دقنه ويحلق شعره بنفسه ويلبس ثوب واحد ويملأ حجر بجوز الهند، وبعدين ينادي على نفسه إن هانا أقول للعيال الصغيرين يدفعني ويديني ألم على قفايا أنا حديد جوزك. قال إن لم يفعل ذلك فهو لم يخرج بعد من نفسه. هذه التعليمات هي التي صارت في هذا المجتمع الإسلامي اللي هي قضت عليه وفرقت. إذا وهذه كلها لو كانت مجرد تعليمات لكان الأمر برضو محتملا، ولكن وجد طرق للتصوف وطرق لحملة الأحاديث الموضوعة وطرق لحملة التفاسير الخاطئة، وهذه الطرق بقيت متعادية ومتحاربة ومتناحرة. هذه العوامل من شأنها أن تقضي على قوة الإسلام، قوة اللي احنا قلنا عليه، قوة العلم وقوة التناسب الاجتماعي، قوة العقيدة، قوة الخلق، قوة المال. هذه القوة ضاعت، لكن ضاعت ليه؟ لها أسباب حقيقية. الفرقة، الوضع على رسول الله، الانقسام، التعصب، التخوف، هذه هي التي أضعفت الكيان الإسلامي. فساد القرون انتهى إلى أن المستعمر وجد نفسه قد نهض، وأنه أقوى من العالم الإسلامي، أقوى منه ماديا، وأقوى منه صناعيا، وأقوى منه علميا، وأن العالم الإسلامي لا أصل لشيء، ليس له عقيدة، ليس له قيام، ليس عنده مال. ناس مصرئين أن يضرب ضربته، وضرب ضربته ونجح فيها، فما بقي شبه من أرض الإسلام إلا وعليه علم الاستعمار، ما عدا البلد الكريم الأمين الذي حفظه الله وهو الحجاز. هذا المكان هو الذي عصمه الله من أن ترفع عليه قاية الاستعمار، ولكن الاستعمار مش غبي، أحاطه إحاطة يعني بحيث ما يخرجه عن مدى نفوذه، فهو في عدن وفي خليج العقبة و في جانب الجنوبي من البحر الأحمر، وبعدين وهو في فلسطين فهو يحيط هذا الجزء بقوات حتى يكون في نطاق العسكرية بتاعتي والاستراتيجية بتاعتي. هذا لا يعنينا كثيرا، ولكن اللي يعنينا ان احنا نعرف الضعف بتاعنا كيف. والحمد لله احنا الان بنحاول ان احنا ننهض ونحاول ان احنا نقيم الكيان، ولكن كيف نقيم الكيان بتاعنا؟ استقرار فعلا وانهى على البقيه اللي كانت باقيه في العالم الاسلامي، بقيه الادب، بقيه الخلق، بقيه العباده، بقيه الطاعه، لانه لم يخلو دين من قائم لله بحجه. فدين الاستعمار عاوز يقضي على البقيه الباقيه، وفعلا مكن له، وبعد ان مكن له استطاع ان يقضي على هذه البقيه كما قلت، ولكن بطريق اخر غير الطريق او غير الاسلوب الاول. فهذا الاستعمار انتهى الى ايه؟ انتهى الى ان هو اكثر خلق هذه الامه عن طريق نفس الفساد، عرض المراه، الخمر، التمثيل من لا كفايه له، زاد هذا البلد فقرا الى فقره وضعفا الى ضعفه وفسادا الى فساده، فانحلت معنويات هذه، انحلت عن نفسها، فما كان من قوى هو ابهز عليه. بجانب المسجد اقام السنه، وبجانب المعهد الديني اقام المدرسه المدنيه، وبجانب الكتاب الاسلامي اقام المجله، وبجانب توصيل القران وقراءته اقام ايجاع الخليعه. فنجد كل ناحيه من نواحي السوق بتاعت موجوده به الاستعمار عمل على ان يقضي عليها بما هو يعني اشد ضراوه وايضان السينمات، ونحن نعرف ما فيها من اغراء وفساد المسارح، وما فيها من غوايه وضلال والصحف، وما فيها من دعايه صور المراه العريض الاذاعه والخلاعه اللي فيها. هذه معالم كثيره جدا اقامها الاستعمار بجانب هذه الغايه، فاستطاع ان يجد على بقيه الخلق في الاسلام في هذه البلاد. نحن الان امام فساد قديم، فساد جديد. فساد قديم اللي احنا شفنا توفر، وفساد حديث اللي احنا عايشين فيه. ونحن كدعاء للاسلام الصحابة الذين كان لابد ان يكون نرى، لابد ان نكون تناصر، لا يصح ان نقف سد فيه، بل يجب ان نعمل جاهدين حتى يعود للاسلام قوته وحتى يعود له مجده. ازاي نعمل ايه؟ هذه اسباب المجتمع الرئيسي ممكن ان يتعامل الاسلام فيه علاج. جانب الفرقه الذي بدا يتم يجب في هذه الامه يعالج، يعالج عن طريق العوده الى كتاب الله والى سنه رسول الله. هذا هو الاسلوب الصحيح الذي يمكن ان تتلاقى عليه جميع الجهود. يمكن ان تعالج على اساس الاسلام وضعه، لان الفرقه ما ينبغي ان تكون المجتمع الاسلامي، لان الله الذي جمعه ما ينبغي لهؤلاء الذين اجتمعوا ما يحل لهم ان يتحركوا. والله سبحانه وضع منهج التجمع والسلام، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. والايه الكريمه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. الا ان السنه لا بد وان تدل لها، والتفاسير الصحيحه لا بد وان تدل كذلك لها. فان الناس وقد رادت فيهم هذه الاباطيل وساعت واصبحت هي المهيمنه على افكارهم وعلى عقولهم، يجب ان نعود الحق كما رجع هذا الباطل. ما نحن نذهب إلى القرى مثلا. ماذا نجد؟ كانت كل الخرافات هي التي أسست ليه أسست؟ لأن دعاة الحق تركوا الدعاة للحق، بينما دعاة الباطل بواسطة الكتب الرخيصة استطاعوا أن ينجوهم. فتمكنت هذه الخرافات من عقلية العامة بل وعقلية الخاصة. فإذا لابد من دعوة قوية لإعادة السنة تطبع طبعا أنيقا وتنشر على نطاق واسع، ولا بد من إعداد دعاء الله. هؤلاء الدعاء يقيمون الناس بالحق ويعلمونهم الهدى. فيبقى الكتاب من جانب، المجلة من جانب، والداعية إلى الله من جانب آخر. والله سبحانه وهو يأمرنا بأن ندعو إليه لألف واحد يدعو، لأن الواحد وحده ما يستطيع أن يواجه جنود الشيطان وجنود الهوى والشهوة وجنود الباطل. فهم قد فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الباطل قوي ومتماسك ومتعصب. جماعة الصحفيين لهم نقابة وهؤلاء متمسكون مع اختلاف أهوائهم ومع تفرق نزعاتهم، ومع ذلك يجتمعون جميعا على الباطل لا يتفرق منهم أحد ولا يشد منهم أحد، ويواجهون الحق. ولكن الحق مستقر بتلاقي مثل تجمع في حاجة اسمها نقابة جنين، وإنما عبارة إحنا كل واحد في وادي ولا في تلاقي. فكانت النتيجة إن كل واحد جهد ضئيل في ذلك الجواب. في جمعة شمعة في ظلام طويل عريض كامل فيها تنور بس بمقدار كم كبده، لكن احنا عاوزين نور كثير من نور الشمس عشان يضرب هذا الظلام الذي لا اثر له، ظلام القرون الماضيه والظلام العصر الذي يحدث. فلا بد من قوى هائله جدا. هذه القوى هنقول من 8 مليار لا 100 مليار واحنا شفنا التجارب بقالنا 20 سنة عمال يحصل وجبت. ولكن الكتاب اللي احنا بنكتبه قيمتها ايه؟ بجانب الملايين التي تطبع في اكثر من 1,000,000 كتاب جنسي قوة العام الماضي. 1,000,000 كتاب جنسي، 1,000,000 اخرجته مباشرة. كم واحد اشتغل فيه وكم واحد ألفه وكان اشتغل فيه كم واحد، لكن كم كتاب اسلامي نشر في هذا العام؟ اقول كتاب جنسي بس، اما كتب اخرى فلا حصر لها. كم كتاب من الكتب الاسلامية كتبت من سبع من عدد الجرائد والمجلات اللي في السوق، جرائد اللي هي بتشاهد فيه القوى الإسلامية لا حق ولا أساس جريدة للتفاحة. ولما جريدة إسلامية تطبع وتوزع يوزع منها كم عدد ومين اللي يشتريها وتدخل كم بيت ومين يشتريها بيقرأها كلها ولا تقرأها؟ عندها مسائل خطيرة. وبعدين لابد من إعدام جهاز التوجيه. مسألة كميراث نبوة، فما غريبش النبوة ما تحملهاش واحد، مالهاش فرق. وإننا عاوز قوة هائلة أجهزة التوجيه الموجودة عندنا لابد أنها تشتغل. الأزهر له دور كبير جدا، هو اللي بيصنع العقول والحلول، فلابد أن يكون الأزهر دور كبير في هذا المعنى. لازم يجمع الناس على السنة الصحيحة وعلى العقيدة الصحيحة وعلى العبادة الصحيحة وعلى التوجيه الحسن، وأن يغير مناهجه ويغير كتبه. أنا أذكر أن إحنا في قضية وإحنا في سنابس في الشريعة كنا بندرس مسألة في الرحم. هذه مسألة اسمها الإبريق، مسألة الإبريق. الإبريق لما يكون مرهون ينكسر وجه بقى الراجل اللي عنده الرهن عاوز يرده، يبقى القيمة الإبريق قيمة الكسر دي هتقدر بإيه؟ يعني في يوم يوم الإسلام ولا في يوم اللي انتفض فيه ولا في يوم الغد؟ أخذنا أكثر قيمة هنا نعرف في مسألة الإبريق. فإحنا فعلا دخلنا في قضية الإبريق ولا تأخذ منه. وكانت هذه القضية فيها فيه بين الإمام أبي حنيفة وبين صاحبي وبين الوسط. فبكل يا سيدي يا سيدي ما كانش هذا الإبريق والله لو كان حتى يعني أرقد. هذه ذاهب هذا الناس نعرف من القول. وصدق الإمام علي أن أي فقرة كفره الجهلاء لا أكثر له فيه. فلا بد من إهابة النظر فيها بإذن الله. الجنة الآن أصبحت والحمد لله أصبح تناولها موضوع، ولكن لا بد أن نسكر عملية إيصالها إلى الجماهير، لازم نطبعها طبع أمس، لازم نسعدها للناس بإخراج جديد ذلك القرآن، لأن إحنا بنترجم من الناس. الناس يعني أعاجم، أعاجم هم الأولى عرب، لكن هم أعاجم فعلا، فهم يحتاجون إلى أن نترجم له القرآن ونترجم له السنة ونحدث الناس بما يفقهون. ننزل إلى الشواهد هيك وياهم، نقول لهم آملهم وآلمهم في الإسلام، يعلم علمهم إزاي وقضاياهم إزاي والرسول يقول إيه والقرآن يقول إيه، ونتفسق معهم إلى هذا الحد. نحن الآن في جدة حقيقية وفي الجاهلية أشد من الجاهلية التي كانت على عهد رسول الله. جدة الجاهلية كان فيها خلق، فيها رجولة، فيها شرف، رجل في القتل وعبد شرف. الرجل أبو جهل في القتل وهو كافر، ولكن يأخذ من رجل ومن دافع عن مقدساته في نظره، وهو رئيس من رؤساء الكفر. لكن دلوقتي ما تجد فيه ناس انسلخ منهم آدميته وسكنت عقولهم وقلوبهم واصبحوا احزابا صغارا لا يثقون لشيء حتى رجوله، فيسمع ان عيسى يعيد لهم الدين كان يعيد لهم الانسانيه اللي فقدوها. فمهمتنا فيها لازم نتنصر وياهم وننزل الى مستواهم ونبذل كل جهد، وما فيش واحد يمكن انا ما اقدرش، فقال لي احنا واجب لواجب علينا لازم نأذيه. اذا لابد من ان احنا ندعو الناس بكل وسيله الى المنهج الذي رسمه الاسلام هو منهج طيب وجيد. رسول الله سبحانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجاهدهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فاحكموا اشهدوا باننا مسلمون. وانا بتصور اننا لو اظهرنا الحق واقمناه واحسننا عرضه فسوف نجد الكثير من اشخاص الحق يهرعون اليه ويسارعون له، ولكن الواقع اللي احنا نشكو منه ان الحق لم يعرض عرضا صحيحا، واذا عرض قد يعرض وفيه شيء من القسوه. فعدم عرضه عرضا صحيحا او عرضه عرضا خجلا هو الذي نكر الناس منه، وواجبنا الان ان ننهض بهذا العلم وان نقوم به لنعيد الناس الى هذا النبع الصافي والى هذا الهدي الكريم، هذه الكتاب هذه السنه. اما مساله الفرقه فان المسلمين الان لم يعد الامر امر حنفيه وشافعيه ولا امر السنه وشيعه، وانما نحن الان نواجه استعمارا كثيرا هو ابشع انواع الاستعمار، فاما استعمار لا دين واما استعمار صليبي لا يقل خطورة عن استعمار اللاديني أسير. فإن لم نكن قوة لدافع هذه القوة نحن حتفل، وخصوصا الآن في العالم أول مادة في الدستور لا إله ولا حياة مادة، يعني ولا يغفر ولا ينام، يبذل كل ما يكفي الناس من دعاء من من إثارات المسلم نفسه ويحاول أن يدمج هو الإسلام الداخلي ويحاول أن يدمج على أسلوب إثارة جوحي. تعرفوا الكتب اللي نشرت إذا أن المسلم يجي او 70,000 طن الدواء الى عند مصر 170,000 طن، والكتاب الواحد مكتوب بعدة شهادات لان مناطق واسعة في الجنوب، وكل لهجة خاصة، وأنا مختلف المستويات. مستوى عالي نفس الكتاب يكتب بأسلوب عالي، المستوى المتوسط يكتب بلغة المستوى المتوسط، المستوى العام يكتب الكتاب بلغة المستوى العالي. أنا ورق في أي لغة يكون أحد الطباع والكتاب يمكن يقرأ من الكتاب
اللي هو عاوز يجي في بعض
حتى من هذا بالعبد وحتى ما في الدنيا حتى بين حق الله عليه. ونسأل الله أن يوفقنا ويسير في الإيمان عليه وأهدينا سواء الكبير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.